الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب فرض قراءه المعوذتين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن خلف بن ابي حازم عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن خلف عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاكم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث أورده مسلم وهو من انفراداته من ثلاثة طرق تكلمنا عليها. الأول من طريق بيان بن بشر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع التفرد عن بيان، فهو رجل على خلاف هذه الأيام، اسم بيان اسم رجل قديم، فرفع التفرد عنه برواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وإسماعيل من أوثق الناس في قيس، ثم ذكر من رواه عن إسماعيل، والحديث مشهور مستفيض عن إسماعيل، رواه عدد كبير وجم غفير، ووقع لبعضهم فيه وهم، فرح به بعض من رد تلك الفرية التي ينفخ فيها أهل الضلالة، وبعضهم يتكئ عليها في ترويج باطل بل كفر، وهو أن القرآن محرف. ذكرت لكم ومضه فيما مضى، وسأفصل إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح بعد قليل. فوهم فبدلا من أن يقول عن عقبة بن عامر بعض الرواة عن إسماعيل، فقال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وبعض معاصرين حرف ابن مسعود الى ابن مسعود، فقال هو ابن مسعود يقول انه ما انزل من السماء مثل هذه الايات. كيف يقال ان ابن مسعود ينكر قرآنية المعوذتين؟ ومعاذ الله ان ينكر ابن مسعود ان تكون المعوذتان من كتاب الله، فهذه سرية بلا مرية، وهذا كذب بلا قرون، والوارد عنه شيء آخر يحتاج إلى تحقيق يأتينا في محله إن شاء الله. همي من إعادة القراءة أن نثور ما وصلنا إليه من قطاعنا في الأسبوع الماضي عن الدرس بسبب الأعمال الترميمية في هذا المسجد، الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ أخانا الإمام أبا الإسلام وأن يحفظ القائمين عليه وأن يجزيهم خير الجزاء. وصل بنا المقام إلى أن نذكر لفظي وكيع وأبي أسامة حماد بن أسامة وكلاهما كوفي عن إسماعيل، لنعلم دقة مسلم. نحن لا نمتحن مسلما الإمام، ولكننا نتعلم منه الدقة، فنفصل ما أجمل أو نبين ما أجمل لنتعلم منهجا علميا دقيقا في الرواية وفي الاختصار، ومتى يختصر الإنسان، متى يفصل، متى يجمل إلى آخره. قال كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد، إسماعيل عن قيس عن عقبة، كلاهما قلنا المراد بكليهما وصيع وأبي أسامة حماد مثله. لو أننا ذهبنا ففصلنا الطرق، وليكن على بالكم ذكر مهم غاية، وهذا من البديهيات عند طالب علم الحديث، في ألفاظ كثيرة في مسلم لما يبهمها نبحث في جميع الكتب التي بين أيدينا المطبوع والمخطوط لا نجدها، نبحث ولا نجد للأسف. ومعنى هذا أن الذي ليس بين أيدينا من علم الحديث كثير، ولعله يعني يزاحم الموجود. وإذا أردت أن تسقط وتتأكد، انظر إلى كلام الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي في سننه، وهو جامع، وذكرت لكم أكثر مرة أنه جامع، من الخطأ أن نقول سنن الترمذي والصواب يقول جامع الترمذي. انظر كلامه لما يقول في الباب، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. ابحث، ابحث اليوم في الحاسوب الكمبيوتر، ابحث في الكتب المطبوعة المنمقة، وابحث في الأجزاء الحادثية التي انتشرت، ما تستطيع أن تستوفي التفصيل الذي ذكره الترمذي. يعني جامع الترمذي الذي كان في عقل الترمذي وفي حافظة الترمذي وفي أصول الترمذي أوسع من السنة التي بين أيدينا الآن. انظر إلى الإمام الدرقطني وابقى قل يا وهاب يا كريم، كما وهبتهم علمنا، كما أعطيتهم أعطينا. الإمام الدرقطني يملي طرق، لما يعلن الأحاديث يملي طرق من عقله، ولما تبدأ بتفصيل الطرق ما من طريق غالبا إلا ونجد في موطن أو موطنين غير موجود لم نظهر به، غير موجود لم نظهر به. يعني أردت أن تجمع مجموع ما لا نقف عليه عند الدرقطني في العلل تبلغ آلاف المواطن. فلا يغرك كمبيوتر، ولا يغرك الطرق المعاصرة هذه، هذا كلام يعني لا يسوى شيئا بالنسبة إلى أولئك الأقوام. لحفظهم فالله خلقهم طوالا، أبو عمرو بن العلاء كان يقول ما نحن بالنسبة إليهم إلا كبطل حول نخل طويل، حول نخال طوال، نحن ضرة أمام جبال، نحن بطل أمام نخال طوال، نحن بالكمبيوترات التي عندنا ورسائل الدكتوراه التي معنا والتي مع كثير من الناس، هذه كلها أمور مزيفة لا تسوى شيئا على العلم والتحقيق والتدقيق ومعرفة حقائق الأشياء، لا تسوى شيئا. بل أصبحنا نجد عجبا، أصبحنا نجد بعض الأساتذة والدكاترة يخترعون قواعد في الجرح والتعديل ما انظر بهم السلطان. واحد دكتور يقول أنا كل شيء بنصل، كل شيء أسمعه لي أن أنقله، لأن ناقل الكفر ليس بكافر، والله الذي لا إله لو إلا هذا كذب، وهذا كلام أهل البدع. ولا يقول الإمام الأئمة السنة بهذه القاعدة، النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وآيات التثبت أين ذهبت؟ إذا يجوز الإنسان أن يطلق لسانه في الخلق وكل كلام سمعه له أن يتكلم فيه، فليهنأ إن رافضه. اسمع كل كلام عن الصحابة قاله المبطلون وانقله، ما الفرق بين قولك هذا وقول الرافضة، أو بين قولك وقول بجان الأدب كابن عبد ربه في العقل الفريد والأصفهاني في الأغاني وإلى آخره. فنسأل اللهم حننك، اللهم لطفك. كان قديما كان الناس قسمين، جهال وعلماء، وكان الجهال يعرفون قدرهم والعلماء يعرفون قدرهم، وأبلغ وأشد ما يمكن أن يصل إليه الجاهل أن يجهل أنه جاهل، ولا يوجد مرتبة مرتبة جهل بعد هذه المرتبة، جاهل ويجهل أنه جاهل. لكننا والله وجدنا في هذا الزمان عددا كبيرا جدا من الجهال ويزعمون أنهم علماء، ليس جاهل يجهله جاهل، هو جاهل ويحسب نفسه يزاح من العلماء ومن العلماء، وبالتالي نسمع تقعيدات ونسمع فتاوى ونسمع أقوال، وهذا الدين وهذا العلم ما أحد ما له حماية، كل شيء له قوانين وله مواثيق، حتى الدعارة أصبحت لها مواثيق فتاوى، أما الدين والعلم خصوصا العلم فليس له مواثيق، ليس هناك جمعيات للعلماء يصبحون الدخيل ويتكلمون في من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحالنا نسأل الله العافية، يا رب حنانيك، يا رب لطفك، يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وننتظر نصر الله، ننتظر نصر الله. وأعداء الله الذين يصنعون النصر، متى شاءوا أعطونا الأسلحة وقتلنا، ومتى شاءوا قتلونا، ومتى شاءوا، ونحن أصحاب كبر وغرور. هذه العلة والآفة الكبيرة أننا لم نعرف أنفسنا، أننا أصحاب كبر وغرور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ينبغي أن نتعلم من الأئمة الكبار، من الإمام مسلم رحمه الله، دقته وعدم الحشو وعدم الحشو في كلامه رحمه الله. لما قال مثله بالإسناد، قال بهذا الإسناد، ما طول، قال عن إسماعيل بهذا الإسناد، ما بعد كلمة إسماعيل أصبحت حشو، لا فائدة منها. كل كلمة في الصحيح كما كان هو يقول رحمه الله، كان يقول: ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. قال بهذا الإسناد، نزل، قال بهذا الإسناد مثله، ننظر مثله. أما أحمد فشيخه وكيف، والحديث في مسنده، قال الإمام أحمد إمام أهل السنة في مسنده رحمه الله جزء الرابع صفحة 152، قال: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن، أو قال: لم نرى مثلهن، يعني المعوذتين. لفظ هو ما في داعي لإيراد لفظ. وأما لفظ حماد بن أسامة فرواه أبو عوانة في مسنده برقم 3945، وبينه وبين أبي أسامة، بين أبي عوانة وأبي أسامة حماد شيخه الحسن، فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة ابن أبي عن عقبة ابن عامر قال: وكان من رفعاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي الليلة آيات لم ينزل علي مثلهن. ما أنزل الله عز وجل في أي كتاب من كتبه، وما أنزل الله عز وجل في القرآن آيات معوذات تعوذ بهن، ما أجزر العبد: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على السنة العملية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنام تقرأ كله في الفلتة، تقرأ كله الله أحد المعوذتين، الوتر إذا أردت أن تختم بالوتر تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد. فهذه هذا الأمر لصالح العبد، ما شرع الله لنا شيئا أن نفعله أو أن نقوله إلا لنحقق مصلحتنا في معاشنا قبل أن نحققها في معادنا. هذه ألفاظ الإمام مسلم، التي ألفاظ الإمام الوكيع وأبي أسامة التي ألهمها مسلم رحمه الله، وكان من رفعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في هذا إشارة واضحة إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طبقات، والغاية من طبقات الصحابة إن فاضلنا بينهم أن لا ننتقص المظلول. والقاعدة عند أهل السنة كما قلت لكم أكثر من مرة أن الرسل يتفاضل بينهم، وأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وأن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، ولكن مع المفاضلة يحرم النبذ ويحرم التنقص. إذا فاضلنا لا يجوز التنقص، وكذلك إذا فضلت بين المشايخ والعلم يحرم فضل أن تتقصد المفاضلة من أجل أن تفتح باب لبز وباب طعن في إخوانك. الناس قدرات، وفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى عليم، ويعطي هذا ما لم يعطي هذا، وهكذا. فالصحابة من حيث الفضل هم فضل لهم على درجات، لكن من حيث القبول، من حيث قبول الأحاديث، هم كلهم طبقة واحدة. وقلت لكم أن مسلما لما سلف كتابه الطبقات كان همه أن يخدم طلبة علم الحديث، ولما كان الأمر كذلك جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في كتابه طبقة واحدة. فخليفة بن سياط الشباب أراد أن يعرفك بأنساب الصحابة، فجمع كل قبيلة، كل قبيلة وفيها من الصحابة، فجعلهم طبقة واحدة. بخلاف ابن سعد أراد أن يعرفك من السابق ومن اللاحق من الصحابة، فقسمهم إلى خمس طبقات. بخلاف الحاكم محمد بن عبد الله الفانوري قسمهم في كتابه معرفة علوم الحديث ولم يسمهم، ولكن سمى 12 طبقة. وهكذا نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، وقد تكلمت سابقا على معنى الحديث بالإجمال، وأرجعت قضية مهمة آتي إليها إن شاء الله، وهي ولولا أن الإمام النووي رحمه الله تعرض لها في عدد من كتبه، تعرض لها في شرحه على صحيح مسلم، وتعرض لها أيضا في كتابه المجموع شرح المهندس، كتاب المجموع، الكتاب الفقهي الذي ما ترك فرعا من فروع الفقه إلا وتعرض له رحمه الله. نسمع الشرح ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المسألة بالتفصيل.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة المعوذتين. قوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة فلنجر مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين. وقد سبق قريبا الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العقبة في دعامه كما في رواية عند أحمد والدارمي عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي، عقبة في الأرض والنبي راكب، قال: فوضعت يدي على قدمه وقلت: اطرقني من سورة هود او اطرقني من سورة يوسف، فقرأ وقال: لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند أحمد أيضا عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين كلما قمت كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بالمعوذتين كلما نمت وكلما قمت. فإذا قرأت معوذتين من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. في رواية عند أحمد: كنت أقود ناقة في السفر، فقال يا عقبة: ألا أعلمك خير سورتين قلتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إلى هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته وكان في سفر، وطلب عقبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من القرآن، وأحب أن يسمع شيئا من سورة يوسف أو من سورة هود، فلبى النبي حاجته وقرأ عليه كما طلب، ثم أرشده إلى هذين الأمرين. وهذا الإرشاد ليس خاصا به، وإنما هو عام للمسلمين، وأن الواجب على المسلم أن يعود نفسه وأن يعود من يحب بالمعوذتين بكلام الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بمعوذات، فلما أنزل الله هاتين السورتين لم يعوذهما إلا بهما، إلا بهاتين السورتين: فاقرأ على ولدك الذي الذكي الجميل الوسيم، اقرأ على من تحب إن رأيت فيه آثار عين أو حسد أو ضعف أو مرض أو ما شابه، اقرأ هاتين السورتين. فهاتان السورتان هما خير ما يتعوذ بهما. إذن القرآن بعضه أفضل من بعض والأفضلية تتجزى، فلا يوجد حتى في التعوذ لا يوجد سورة عيش لا تنزل حتى آية الكرسي، لكن خير آية على الإطلاق آية الكرسي، خير سورة على الإطلاق سورة الفاتحة وهكذا، لكن القرآن بعضه أفضل من بعض. قال وفيه دلال وفيه دليل واضح على كونهما في القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلافها. العلماء قديما منذ القرون الأولى بدأت المسألة في التأليف من قبل ابن الأنباري، ألف كتابا نقل منه الإمام القرطبي في مقدمة تفسير، وكتابه في كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصة، وأورد أمثلة. الإمام القرطبي نتكلم الآن قديما القرن السابع، والإمام القرطبي في القرن السابع يذكر عن رجل في القرن الثالث، وأذكر أمثلة الإمام القرطبي لا صلة للقول بتحريف القرآن وعدم السياسة، وخلافنا مع غيرنا خلاف عقدي ليس خلاف فكري وليس خلاف يعني تمليه وسائل الإعلام، وإن أصبحوا أبطال أو أوهمون أنهم أبطال، ولعلهم يضربون قريبا اليهود والعقل المسلم الآن خربط جدا، إلا أننا لأن موقفنا الشرعي هو هو يعني لا يتغير في الثوب. فالإمام القرطبي ذكر من أمثلة، قال والعصر ونواهب الدهر من الإنسان الذي خسر، قال ألم يشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك، هذه مصحف ابن الأنبار يكسر قائلين. وكم تفاجأت لما وجدت دراسة منشورة في قم في إيران في ثلاث مجلدات اسمها إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف، وهذا مجلد من مجلدات السلف، يتبجح بكل وقاحة مؤلف هذا الكتاب وهو إيراني صادق العلائي، هكذا هذا الاسم المكتوب على الغلاف، يتبجح بكل وقاحة أن تحريف القرآن كان معروفا بالسلف، وأن السلف كانوا يقولون بتحريف القرآن. وتعلمون كتاب الطبرسي الذي يثبت فيه أن القرآن فيه تحريف، وأحضرته لكم قديما في درس الدروس. وتعرض هذا الرجل أيضا لصنيع ابن مسعود، وزعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المعوذتين ليستا من القرآن، وكما قلت لكم هذه ترية بلا مرية وهذا كذب لم يصح. لكن هل ثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه؟ هذا شيء، والقرآن المعوذتين من القرآن ليس من القرآن شيء آخر. كان الناس قديما يكتبون مصاحف، وبعض المصاحف الصفية القديمة وتعود إلى قرون قديمة غير موجودة كاملة وفيها نقص صور بالصور. وكان الرجل إذا كتب مصحفا بنفسه بخاصة نفسه يكتبه بخطه ليبقى ذاكرا له لا لينشره كما هو الحال الآن. الحال الآن لما ينشر مصحف ورأيت أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم في مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، رأيت كيف يطبعون المصحف وكيف الأصول التي تطبع منها المصحف، أمر في غاية الدقة، ورجال كثيرة تدقق كل حرف كل حرف دقة. لكن في ذاك الزمان ما كان الواحد منهم يعني يكتب لينشر، كان يكتب المصحف ويكتب المصحف عنده. العلماء لما وردت روايات بشأن ابن مسعود والمعوذتين منهم من أنكر القصة بكلية بناء على أن الأمور الكلية تقضي على الأمور الجزئية، وأن الأمور الكلية أن القرآن محفوظ، وأن الصحابة تبعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود ثبتت عنه القراءة بالتواتر، وأن جمعا يأتي ذكرهم بعد قليل أخذوا هذا وأخذوا المصحف قرأت المصحف قرأوه عليه من أوله إلى أكمله، والآن ما زالت لنا قليل موصولا بجمع من الصحابة منهم ابن مسعود، والقرآن كامل التام في قرآن. فمنهم من لم يلتفت إلى الحديث التي وردت في عين المسألة فأطلق الكلام على التكذيب، قال هذا خبر كذب وهذا خبر لا يمكن أن يصح البتة. وعلى رأس هؤلاء ابن حزم في مقدمة المحلل قال ما نقل عن ابن مسعود من إنكار القرآنية المعوذتين فهو كذب الله، هذا كلام صحيح ودقيق، ما نقل من إنكار وما إنكار وما كتب عدم كتابة ابن مسعود المعوذتين في مصحفه، هل يلزم من ذلك أنه أنكر قرآنية المعوذتين؟ لا يلزم. وممن قال بهذا الفخر الرازي في تفسيره، وقال إن قلنا إن كونه والقرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تفسير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونه والقرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر، وهذه نقطة صعبة. لماذا صعبة؟ تواتر في عصر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود ما كثر المعوذتين في مصحفه، ايش المشكله؟ تواتر في عصر ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه، وقد ثبت عنه انه كان انه ما كتب الفاتحه في مصحفه. معقول ابن مسعود يعتقد ان الفاتحه في القران؟ وكان يقول لو أردت أن أكتب الفاتحة لكتبتها قبل كل سورة في القرآن. فعلا أحسن السورة الفاتحة لما نكتبها؟ وأحفظ المعوذتين لما نكتبهما؟ فعدم الكتابة شيء، وهل هي من القرآن ليس من القرآن شيء آخر. وممن قال بهذا إمام الدقلاني في كتابه العظيم الانتصار للقرآن، وهذا كتاب طبع حديثا طبع نصفه، وزعم المحقق أنه لا يوجد له إلا نسخة واحدة وهي ناقصة من الآخر، والله الحمد عندي نسخة خطية كاملة مغربية من المغرب كاملة للانتصار، وما أخرجنا أن نسمع كتاب الانتصار البقلاني كاملا، رد فيه على الملاحدة ورد فيه على من ردد شبه تحريف القرآن، ترد على كذب ابن مسعود بكلام طويل جدا ونحى منح التكذيب، ثم قال لو ثبت فلي ردود، وساق بعضا من الردود تأكيد بعد قليل. وممن تبنى الرد بكل دون تفصيل كما رأيتم الإمام النووي، ماذا قال الإمام النووي عندنا هنا؟ قال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف ذلك، هذا في رد على من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن. كلامه في شرح المهذب في المجموع أوعب، ولفظه أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة في القرآن، تبقى الفاتحة لأن المصحف ابن مسعود لا كان في الفاتحة ولا كان في معوذتين، قال أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن عبد الله بن مسعود باطل ليس بصحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ أولا ما الذي نقل عن ابن مسعود؟ الذي نقل عن ابن مسعود رويت فيه الروايات، البخاري في كتابه التفسير لما تعرض لتفسير قل أعوذ برب الفلق وتفسير قل أعوذ برب الناس ذكر روايتين، ففي تفسير قل أعوذ برب الفلق أورد رواية أجملها ثم في تفسير سورة النساء فصل فيها قليلا فقال في حديث رقم 4976 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش رحمه الله قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي فقلت فهي كما قال فقيل لي فقلت قال لي قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق. في سورة الناس في الحديث الذي على إثره 4977 قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد بن أبي لبابة عن ذر بن حبيش ثم قال ها وحدثنا عاصم عن ذر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كلا وكلا إن أخاك ابن مسعود يقول كلا وكلا إيش يقول ما نعلم هكذا البخاري قال إن أخاك ابن مسعود يقول كلا وكلا. طيب تأمل معي صنيع مسلم أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وفيك. مسلم رحمه الله تعالى ذكر لم ينزل مثلهن وما تعرض لموضوع ابن مسعود أبدا لا من قريب ولا من بعد. البخاري أجمل التفصيل ورد في بعض الأحاديث والأحاديث التي ورد فيها التفصيل أن ابن مسعود ما كان يكتب أن ابن مسعود ما كان يكتب المعوذتين في القرآن. طيب صح عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يكتبون شروحات على هوام شروحات كزيد وعائشة يعني يكتبون بعض المسائل بعض الكلمات الصعبة يكتبون معناها. فإذا هل المصاحف التي كانت خاصة بهم ليس فيها مصاحف بين يدي عامة المسلمين كما هي المصاحف بين عامة الناس اليوم. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه عقد عنه القرآن جزء كبير من التابعين وهم أساطير الرواة والمقرئين وعليهم نزول الإسناد كعبيد السلمان وكمسروق بن الأجدع وكعلقمة بن قيس وكعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والأسود بن يزيد النخعي وجماعة غير هؤلاء قرأوا المصحف على ابن مسعود من أوله إلى آخره ولم يسقط المعوذتين ولا الفاتحة. فلماذا تأخذون الذي لكم وتتركون الذي عليكم؟ وهل أهل البدع إلا كما قال الإمام وكيع فيما أسند الإمام الدارقطني في الأول صفحة 16 عن وكيع قال أهل البدع يذكرون ما له وما عليهم أهل السنة يذكرون ما له وما عليهم وأهل البدع لا يذكرون إلا الذي لهم. يقول شيخ الإسلام ما من مبتدع إلا وأحب أن يخفى شيء من دين الله. المبتدع لا يطيق أن يسمع كل شيء من دين الله يحب أن تذكر له ما يريد. ما من مبتدع في الدنيا في أي زمن من الأزمان وفي أي عصر من الأعصار مهما تغير مشربه أو منهبه أو لونه إلا ويركز على شيء وينسى شيء يأخذ بشيء وينسى شيء. حتى أن وكيعا كان يقول من استنجى من حديث صحيح ليقوي رأيه فهو مبتدع ومن دار مع الحديث كما جاء فهو سني. أنت عندك رأي وتأتي في حديث وتقوي رأيك أنت مبتدع. من السني؟ شعار السني استدل ثم اعتقد وشعار البدعي اعتقد ثم استدل لتكن لك عقيدة تطوي قلبك عليها وابحث فتش الأدلة لك. معتقد السني إيه؟ قلبي خالي لا أقبل إلا ما جاء عن ربي وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وين الدليل وصلني أنا معه ما عندي عقيدة ثابتة ما عندي هوى الآباء ولا الأجداد ولا المألوف ولا العقول ولا الأحزاب ولا السياسات ولا المنامات. أنا خالي ما عندي شيء. وين الله بوديني؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم بوديني؟ فوقيع يقول من استدل بالحديث يقول يا رحمة فهو مستدل. لماذا؟ لأن أهل البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. فأنتم يا من تقولون أن ابن مسعود لم يرى هذه صلة كليات. كل بدعة في الدنيا إذا فهمت هذه القواعد كل بدعة في الدنيا تستطيع أن تحاكمها هكذا. دائما كما يقول ابن الشاطبي في الإحصام دائما أهل البدع يحتجون بالعمومات. دائما أهل البدع لا يحتجون بما ورد في المسألة خاصة. لا يحبون ما ورد في المسألة ويحبون لو أن الله لم ينزل وينتعظون منه ويكرهونه. بعض الناس لما تدلل على أدلة تخالف رأيه يقر هذه الأدلة مع أنها من الوحي. لماذا؟ لأنه يريد عمومات، يريد أن يروج مذهبه بالعمومات. فلما تكون أنت طالب علم وهذه العمومات لا تصلح وعندك خصوصات تحاربهم بها ما يحبون الخصوصيات التي عندك وهكذا. فهل بدع هؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا بالعمومات. ما كتب؟ ليش ما كتب؟ هل يلزم أني إن لم أكتب شيئا؟ لأني لم أكتب في مصحفي خاص بي إن لم أكتب شيئا أني أنا أرى قرآنيته مع هذا الله. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى قرآنية هذه الصور والثابت عنه أنه ما كتبها. الثابت عنه أنه ما كتبها في القبل. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام ابن حزم وكلام الرازي وكلام القرطبي وكلام عفوا كلام النووي وقال رحمه الله قال والروايات والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل. بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. رواية ابن مسعود ما كتب المعود شيء في مصحفه صحيحة والتأويل مقبول. والتأويل وهو ما كتب مصحفا ليشهره الناس. ولذا قلنا أن مراد لكم مصحفا جمع جميع الصحابة وخصص أربعة من الصحابة. وأنا رأيت مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أصل الذي مكتوب على الرصف في تشقد ورأيت صورات عنه ورأيت منحاشاه. فهو بأربعة خطوط لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مصحف جمع له المتخصصون ودققوه ونظروا فيه إلى آخر. أنا أكتب بنفسي فأكتب كلمة. ولذا بعض القراءات التي قيل أنها شاذة هي في الحقيقة ليست قراءة شاذة، هي في الحقيقة تفسير لبعض الصحابة. بعض القراءات بعض الكلمات التي قيل عنها قراءات شاذة هي في حقيقة أمرياء ليست قراءة شاذة، إنما هي إيه؟ تفسير وجد على هامش مصحف الصحابة فظلوها قراءة. هي ليست قراءة، هي تفسير لكبر الصحابي وهكذا. الكلام طويل وكثير ولكني أكتفي بهذا القدر لأني أرى أن المسألة بهذا الأمر ما دامت الروايات الصحيحة ثابتة أن ابن مسعود كان لا يكتب. فلما وصل أبي الخبر فأبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قلت أعوذ برب الفلق وقلت أعوذ برب الفلق. قال لي قل أعوذ برب الناس فقلت قل أعوذ برب الناس. ويقول ما أنزل الله عز وجل في الحديث الذي معنا لم ترى آيات أنزل في الليلة لم يرى مثلهن قط المعوذتين إلى آخر الروايات. بعضهم قديما بعض أمة البدع كان يناقش قل هل قل من المصحف ولا هذه قل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تقع. قل أعوذ برب الفلق هذا من كتاب الله ومن كلام الله وهي ثابتة في المصحف الآخر. نسمع ماذا يقول ابن النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة وقد أجمعت الأمة على هذا كله.
أجمعت الأمة بعلمائها وقرائها وفضلائها أن ما بين الدفتين من مصحف عثمان وأن من أنكر حرفا منه فهو كافر، إلا من أنكر حرفا ثبتت فيه قراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على وجهين بإثبات الحرف، مثل قول الله عز وجل: وما تشتهيه الأنفس، وله فيها ما تشتهيه الأنفس، فثبت القراءة له فيها ما تشتهيه الأنفس دون الهاء، هذه قراءة متواترة. ومن مثل قول الله عز وجل في التوبة: تجري من تحتها الأنهار، وهي قراءة متواترة: تجري تحتها الأنهار، وهي قراءة حق. فإذا وقعت زيادة والنقصان بسبب اختلاف القراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هكذا وهكذا، فالقراءتان صحيحتان، وعلى هذا يقبل البسملة، هل هي من السورة أم ليست من السورة. وقد فصل في ذلك الحافظ ابن كثير في الأحكام الكبير فصل طويلا، وأكد أن بعض الرواة كان يجعل، بعض القراء كان يجعل البسملة من الفاتحة، وبعضهم كان يجعله من الفاتحة. ومع ذلك فكل من زعم أن في القرآن حرفا فيه زيادة أو نقصان فهو كافر خارج منه. فكيف من زعم أن ذلك سورة، سورة الولاية وغيرها، وهي ثبتة في مصاحفه؟ بل بعضهم يزعم أن ذلك مصحف لفاطمة خاص بها وهكذا. وهذا كله حمل غير واحد من علمائنا رحمه الله أن يؤلفوا في القول بتكفير من خرف القرآن. أي رجل عبد الله بن مسعود، لأنه ما كتب المعوذتين في مصحفه ضمن كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن عن أعلام السلف، وأن ابن مسعود من أعلام السلف، نعم، أما أن ابن مسعود قال إن القرآن محرف فكذب وزور ومبتال، عامل الله قائله بما لا رحم الله فيه مغرى زائبة، فالله يعامله بما من قام هذا الكلام. فابن مسعود ما كان يكتب عمودة في مصحفه فقط، ولما قرأ عليه جمع كبير من علماء الكوفة القرآن أقرأه الفاتحة وأقرأه عمودتين، وما نقل واحد منهم أنه أكثر حرفا من الفاتحة وحرفا من عمودتين. والآخر كما قال حافظ بن حجر من الرواية الصحيحة والتأويل مرتبط، الرواية أنه ما كتب صحيح لكن ما كتب شيء. وهل هو يقول بعدم القرآنية المعوذتين؟ لا. آتيكم بما وعدتكم حتى ما أكون يعني ناقضا لوعدي، قلت لكم أن طيالتي في الأوسط روى الحديث من طريق شيخه فقال: حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن عائشة العيشي التيمي عن عبد العزيز بن مسلم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي رافع قال في روايته، قال عن أبي مسعود عن أبي ولم يقل قطب بن عامر، فتوهم عبد العزيز بن مسلم أن الصحابي ليس قطب بن عامر وإنما الصحابي قطب بن عمرو، فحدث في الصحابي قطب بن عمرو وجعل بدل قطب بن عمرو عن أبي مسعود مسعود بن عمرو. فلما رأى هذا بعض المعاصرين ممن ناقش قرية الشيعة فأتى بهذا الحديث وقال: وقد ثبت عند الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل وأنزلت علي آيات أن أرابطه. وهذا أشهر دليل في الربع الشيعة. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام خطأ. مراده صحيح مو صحيح. لماذا؟ نحن نقول الذي لنا والذي علينا. لماذا؟ أولا هو أخطأ فظن أبي مسعود بن مسعود. ثانيا رواية أبي مسعود خطأ، أخطأ فيها عبد العزيز بن مسلم، فخالف جل الرواة عن سعيد بن قيس. عندنا في صحيح مسلم رواه وكيع وحماد بن أسامة
وعبد الله بن مريم الهمدان عن إسماعيل وجعله عن عقبة بن عامر ولم يجعله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. فأصلا عبد العزيز بن مخصص وهم في الرواية. والوهم في علم الحديث وهم الراوي عدم لا يصلح الاحتجاج. وهم الراوي لا يصلح بعدد الطرق. واحد وهم أخطأ بدل ما يقول فلان قال فلان. هذا عدم لا شيء تدر لا يلتفت إليه أبدا. فكيف لما يأتي واحد ثالث فيجعل أبي مسعود يجعلها إيه؟ أبي مسعود. ولذا إن غضبنا على أهل البدع ينبغي أن نرد عليهم بطريقة علمية وبأسلوب علمي صحيح تقتضيهم قواعد علمية. فينا أكون وفيت بما وعد وأكمل حق لمن لا ولا رحمه الله.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين ضربنا نرى بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم المعوذتين هكذا هو في جميع الكتب وهو صحيح وهو منصوب بفعل المفتوح أي أعلى المعوذتين وهو بفعل الواوي.
طيب نأتي بعد هذا الباب الباب الذي يليه والباب الذي يليه فيه ثلاثة أحاديث حديثان متفق عليهما وحديث مفرد في مسلم. أما المتفق عليه فهو حديث ابن عمر وابن مسعود وأما الذي انفرد في مسلم فهو حديث ابن عمر وابن مسعود متفق عليه حديث ابن عمر وابن مسعود. حديث ابن عمر أخذه من طريقين وحديث ابن مسعود أخذه من طريق وحديث عمر أخذه من طريقين. والأحاديث الثلاثة في فضل تعليم القرآن. الأحاديث الثلاثة الواردة في هذا الباب في فضل تعليم القرآن. والأحاديث التي في فضل القرآن كثيرة وورد في الباب بنحو من فضل حديث ابن عمر بن مسعود حديث لأبي هريرة عند الإسلام يأتينا إن شاء الله وفيه زيادة وفيه زيادة في البيان والشرح. نسمع حديث ابن عمر باقي أربع دقائق. طيب إذا حتى لا نريد لا نكرر نوقف درسنا خميس القادم إن شاء الله نشرح هذا الباب وعندك أسئلة في الأسئلة وأرسل فيك شيخنا هل تبين لنا شيخ الموضوع في صندوق الحج ومدى مشروعيته وأنه سيأخذ من قصة الآخرين ويؤخر من جاء دوره؟ الموضوع إخواني تأخير الدور عدم ليس بيدي ولا بيدي بيد أولياء الأمور الذين ينسقون ويرسمون مثل هذه الأشياء. فأرادوا أن يدعموا صندوق الزكاة وطريقة الدعم تكون من خلال تشغيل أموال عندهم. فإذا شغلت أموال عندهم في صندوق الزكاة فرجعوا بالخبراء ويكون لك دور أنت وغيرك ممن شغل مالهم وتكون نسبة معينة لهذا الصندوق في أعداد الحجيج. هذا ترتيب لأولياء الأمور فإن استحسنوا حسن الأمر ليس لنا وليس فيه غلط ولا فيه تعدي على غيرهم. هذا قانون أيضا هذا قانون مسدد. هذه واحدة. ثانيا كما ترون مدار الأمر على طريق التشغيل يعني مدار الجوار لو كان جميع خجلون. إذا التقيت مع بعض المسؤولين ممن كان مسؤولا من صندوق الحج فقال الأمر هو فكرة بعض كثرة لم تسبق إليها إلا من ماليزيا وخلت من ماليزيا وهي كثرة وليس عندنا الآن يعني أموال حتى نبدأ مشروع في نفكر كيف تفرغل هذه الأموال فليس لي إلا أن أقول لكم كما قال غير واحد من السلف من زيد بن ثابت دعوها حتى تقع لما نعلم كيف يفرغلون الأموال نقول إذا كانوا في تشغيل أموال حلال الحمد لله ضع مالك عندهم يفرغلون الأموال وتأخذ شيئا من الربح والربح الآخر يروح الفقراء ويكون لك دور في الحج تنظر يدك وإذا كان التشغيل فيه شبهة فبإنصار الشبهة تتكلم فالفكرة كفكرة تقول لكن جواب العمل جواب من يدري عليه عمل الجواب من يدري عليه عمل غير قاعدة هي فكرة موجودة الله عز وجل أن يسددهم ويوفقهم ويوفق الله لهم وأسأل الله أن يسددهم بتشغيل الأموال بطريقة بعيدة عن الشبهة أخو يسأل في الأمور ما فائدة في المسلم في رواية ذلك في الأمور التي يريد أن يرفع التصرف بذات المال والد شيخي تذكر أستاذ العلم له ضرب ويريد أن يقول الحديث مشهور الإسلامي يريد أن يقول الحديث مشهور الإسلامي من الإخوان أخو يسأل يقول أنا في الإخوان في السعودية وقد ذهبت وانتظرت بشوال وقد تمتع ثم رجعت الى السجود وانا عازم الى الذهاب للحج ان شاء الله وعن هذه الامور الجديده التي تكتب من شوال علمت اني ذاهب الى جده ثم الى مكه مباشره الذي عليه جماهير اهل العلم أن من دخل روحة فالواجب عليه أن لا يحدث سفرا والله قال سفرا تصل والله قال سفرا يتجاوز فيه الميقات وهذا الحق الأفاء وعليه فإذا ذهب الجماهير أن من تمتع في أشهر الحج فالواجب عليه أن لا يعود إلى بيته وقالوا تعالى إلى بيته مخرجا والميقات قدامه فالواجب عليه أن يحدث عمرة جديدة لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمى المواقيت المكانية فقال كن لهن أو قال كن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو بينما نفذه أحد سفرا إلى غير أهل بيته فله أن يعتبر العمرة الأولى هذا مذهب جماهير السلف فيما ذكر أبي شيبة المصنف وهذا الذي يفتي به الأئمة الأربعة وخالفه حسن البصري بناء على رواية أخرجها مسلم في الصحيح في سياقة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فأمره صلى الله عليه وسلم الحل فقال أي الحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله قال الحل كله الحل مفرد محل بالألف واللام والمفرد محل بالألف واللام من قول العموم وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كله الجماهير قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يهدم عادة كانت معروفة في الجاهلية
فكان يعظم على الحاج أن يأتي أهله وهو في مكة في أشهر الحج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإحلال قالوا فيه غيره كما ذكر جابر في مسلم، قال الصحابة في ذبيله رضوان الله تعالى عليه. وهذا يشعرك بأن التأثي والقدوة بالعمل أن أدله بالفعل. النبي أمره بالتحلل وبقي هو مفرد لأنه ساق الهدي وهم لم يسوقوا الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة لما فرغ من السعي قال أحلوا ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي وجعلتها متعة. وفي رواية قال وجعلتها عمرة. فقال له ما اسم جشم الخزاع؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة بعضها في القدر، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج كله. فقال الصحابة بعد أن انصرفوا واجتمعوا فيما بينهم قالوا أهلنا بالحج فلم تخص بها عمره، حتى بقي لعرفة أربعة أيام فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهدي وأن نأتي الأهل، لا يأتي الأهل الحل كله يأتي الأهل. فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه الحل كله من الكلام الحل كله ماذا فهموا؟ إتي الأهل. هذا يقول فيه العموم الذي يخص بالمفهوم، يعني أنا رجل قال والله لأضربن كل بنت الدار فيا ترى هل يريد نفسه؟ ومن ضمن بنت الدار بس لا يريد نفسه. وهذا كلام تقعيدي رائع ذكره الشاطبي وفصل فيه هو فقط. فلما الذي قال الحل كله؟ قال جماهير اهل العلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجماع. الحسن البصري وسمعه شيخنا رحمه الله شيخ الألباني، فكان يقول شيخنا رحمه الله من اعتمر ثم رجع للصين ثم رجع في اليوم الثاني ينقص في عرفة هو متمكن، ماذا الذي يقول الحل كله؟ فالألف واللام الحل كله هل هي ألف واللام للمعهود أم للجن؟ هل هو الحل المعهود الذي عندهم أم الحل للجن؟ فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ مفرد مكلف ألف واللام، من الرسول؟ فرعون. فعصى فرعون الرسول موسى، وإن كان اللفظ عاما لا يربيه إلا المحمود 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 الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فهذا هو سر الخلاف، ولذا الذي أحبه للإخوان الذين ينهضون اذهب وانتبه وانتبه ولا ترجع لبيتك، إذا رجعت إلى غير بيتك لا حرج، أما أن ترجع لبيتك وتتمتع بأهلك ويكون خالصا في حالك قبل الحج ثم تذهب في اليوم الثاني تقف على عرفات، يعني هذا جماهير أهل العلم يقولون، يقول جماهير أهل العلم هذا حج مفرد وليس هذا الحج حج متمتع. أما الجماهير أما الرأي الآخر فعلمتم سر الخلاف وسبب الخلاف والله تعالى أعلم. ثم بدأوا وتم تنسيق بعض الناس في هذا الموسم الحج، أنا لا أدري أقول بقول عن صندوق الحج وهذا أثم تنسيب ما في حرام. يا من تريد يا المهندس اعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، بأي طريقة لا توجد فيها مصادمة لمن استطعت أن تحج لا تقصر، لا يدفع لك الوصول بأي طريقة ما فيها مصادمة لمن يسر الله لك أن تحج فحج، من شفع لك ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. لا ينسى الحج، ادعو ربك وابذل جهدك في كل عام حتى تفقد الحج، واجب عليك ان تبذل الذي تستطيع، لان من ضمن الاستطاعه اليوم
حج البيت استطاع عليه سبيلا ولله على الناس. تأمل معي الكلام الناس لتعلم أن الكافر مخاطر بفروع الشريعة. كافر مخاطر في الحج لقول الله ويل للكافرين ويل للذين لا يؤتون الزكاة وهم من آخرتهم كافرون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من قلب. الكلام عن الكفار وعن أهل الكتاب. فالكفار المخاطرون بالحج والصلاة والزكاة ويؤتوا الكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم من آخرتهم كافرون. فالواجب عليك أن تبذل في كل عمل في كل عمل لا تستطيع بذلك وتضرع يا رب كبير أن يمكنك الله عز وجل من أداء رزقك. اليوم قلنا الاستطاعة التأشيرة إذا ما حصلت التأشيرات تستطيع. فالقادر ببلده وبماله ولم يحصل التأشيرة هذا معروف في شرع الله لا يحصل الوجود. كانوا قديما يقولون من الطريق فمن أهل الطريق قديما اليوم ماذا نقول؟ نقول تحصيل التأشيرة. تحصيل التأشيرة تحصيل التأشيرة أسباب الأشياء التي تجعل الحج واجبا ومن لم يستطع فلا شيء. بدأنا مع إخواننا لبرة في الحج لم نتمها وسنعمل على إتمامها بإذن الله في مطلع الأسبوع القادم هذا يوم السبت يوم الأحد بإذن الله بين المغرب والعشاء. وصلنا إلى اليوم العاشر إلى أعمال اليوم العاشر في حديث جابر وإن شاء الله في يومي السبت والأحد بين المغرب والعشاء وما أقدر عليه ما بعد العشاء نثبت بإذن الله تعالى سفر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرحمة في مرض الخبار وأعتبر عن بحضة الفجر حلق المني ومني ومني الصطير يعني لكن أريد أن أتاهم من سيد سبب أحد ثم إن شاء الله أفضل الذي بعد الأسبوع الذي بعد أرجل إلى مرامج الإنتاج فأنا أعتبر عن بحضة الفجر وأجعل جنوسي بإذن الله سبت المغرب والأحد المغرب في صف إمام سبت أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الله لنا في الحمد لله.